أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. دفاعنا عن الشيخ الطوسي أمس وتوجيه كلامه فتح بابا للنقاش ولإضافة شيء إلى مسألة سابقة، أين تناولناها في الملاحظة الثالثة من الفرع السادس، الفرع السادس الذي تكفل ببيان وجوب شات على من لم يبت في منى وبات في غيرها. هذا كان عنوان الفرع السادس، وذكرنا فيه عدة ملاحظات. كانت الملاحظة الثالثة بحسب التسلسل الذي عندي هو أنه ما هو الموجب للشات؟ هل هو الإخلال بالواجب، واجب المبيت، أم أنه المبيت تمام الليل خارج منى؟ يوجد كلام أنه ليس من أخل بالواجب المبيت لم يأتي به كما هو عليه شات، لا، وإنما الشات على من بات تمام الليل خارج منى في مكة أو غير مكة. وقلنا في حينها أنه الثمرة تترتب على ذلك، لو شخص بات جزءا من الليل في منى وقبل منتصف الليل غادر، هو أخل بالواجب، لكن عليه كفارة؟ ليس عليه كفارة على القول الآخر، لأنه لم يبت تمام الليل في منى، في خارج منى، فليس عليه كفارة. نعم هو عليه كما قلنا أنه تحمل إثما لأنه لم يؤدي الواجب. هذه كانت الملاحظة الثالثة بحسب التسلسل ضمن الفرع السادس. الآن بعد أن النقاش الذي ذكرناه أمس والوجه الذي حملنا عليه الشيخ الطوسي كأنه فتح الملف من جديد، هل قلنا أمس أن الشيخ الطوسي لعله يرى أن وجوب المبيت بمنى شيئا غير المبيت في مكة، فتوجد حرمة المبيت في مكة ويوجد وجوب مبيت، فلذلك عنده أنه حتى لو بات نصف الليل في منى وامتثل الواجب لا يجوز له أن يرجع إلى مكة إلا أن يطلع الفجر. لماذا؟ لابد أنه يرى أن حرمة المبيت في مكة شيء آخر. هذا فتح ضمن ملف من جديد في الملاحظة الثالثة، ورجعنا بقراءة جديدة للروايات لنرى فعلا ما هو الموجب للكفارة، هل هو الإخلال بالواجب أم المبيت خارج منها. والذي رأينا أن كل الروايات تجمع على أن الشاة تجب لأجل المبيت تمام الليل خارج منها، لم تذكر ولا رواية واحدة على أنه لأنه أخل بالواجب، واجب المبيت في منى عليه كفارة، إلا رواية ضعيفة وهي رواية عبد الغفار الجازي، وهي رواية ضعيفة سندا وفي متنها ما لم يقل به أحد كما يقال. وإلا كل الروايات تقول على أن دم الشاة إنما هو يتحقق. فإذا يكون لنا بالنتيجة ألخص ما أريد أن أقوله، فكأنه عندنا حكمان في المسألة، حكم تكليفي بوجوب المبيت في منى، هذا حكم تكليفي من خالفه أثم، وحكم وضعي وهو وجوب الشاة على من بات خارج منى. هذا ليس فيه حكم تكليفي إلا الحرمة الغيرية التي قلناها، حرمة غيرية أن يبيت خارج منى لأنه يجب عليه وجوبا تكليفيا أن يبيت في منى، فحرمة غيرية فيه هذا، لكن وجوب وضعي لشاة إذا بات خارج مكة، هذا إذا خارج منى. هذا إذا ملخص الفكرة التي نريد أن نضيفها، ونقرأ الروايات إن كانت تساعد على ذلك أو لا. لذلك قلت في نهاية هذه الملاحظة الثالثة أضفت هذا الشيء، قلت وعلى أي حال ف فإن النظر في الروايات يقتضي وجوب الشاة على من بات تمام الليل خارج منها. هذا هو موضوع وجوب الشاة، لأنها كلها روايات نصت على هذا، ولم تجعل الشاة بأزاء ترك واجب المبيت في منى. لا، هذا القول الآخر الذي عليه المشهور، بحيث صاحب الجواهر يقول أن القول الأول لم يفتي به أحد، ليس مشكلا نواجهها، لم يفتي به أحد أن الشاة لأنه يبيت خارج منى تمام الليل، يقول لم يفتي به أحد. نسمع كلامه إذا يوجد شيء. إذن كل الروايات وسنقرأها إن شاء الله تعالى تقول أن الشاة هي على من بات تمام الليل خارج منها، وليس على من أخل بالواجب، وبينا ثمرة الفرق بين القولين، إلا ما يظهر من خبر الجازي عبد الغفار الجازي كما يأتي. نقرأ الروايات، ففي صحيحة هذه الروايات الواردة في الكفارة نقرأها جميعا ونرى ما هو موضوع الوجوب. ففي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح تمام الليل إلى الصباح، قال إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه. واضح. ومثلها رواية أيضا علي بن جعفر في قرب الإسناد نفس المضمون. بعد، وصحيحة صفوان وفيها عن رجل بات ليالي مكة بمنى قال عليه السلام عليه دم شاة إذا بات. وصحيحة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال فإن بات بمكة فعليه دم. ورواية جعفر بن ناجي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن بات ليالي منى بمكة فقال عليه ثلاثة من الغنم يذبحون. كما ترى الروايات أوجبت الشاة على ماذا؟ على من بات بمكة. أقول هذه الروايات صريحة أو ظاهرة، بعضها كالأولى صريحة في وجوبها الشاة على من بات تمام الليل في مكة، وعليها تحمل رواية علي عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن رجل زار البيت فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع فغلبته عينه في الطريق فنام حتى أصبح فقال عليه شاة. وحملنا الطريق على ماذا؟ على أنه لم يتجاوز بيوت مكة وعقبة المدنيين، لأن الرواية الصحيحة تقول إذا جاوز بيوت مكة ليس عليه، فإذا ما زال ضمن إطار مكة. والإمام يقول عليه شاة، قال عليه شاة أي في الطريق قبل أن يغادر مكة، للصحاح الدالة على عدم وجوب شيء عليه إذا خرج من مكة. إذن كما رأينا الروايات وجوب الشاة لأنه بات بمكة. نتقدم خطوة أخرى، هذا وقد أطلقت صحيحة معاوية بن عمار الوجوب على من بات في غير منى، المسألة أوسع من مكة، من بات بغير منى. عن أبي عبد الله عليه السلام قال فإن بت في غيرها فعليك دم في غير منى مطلقا، فمعنى المبيت في خارج منى يجب هاي التوسعة التي أضافتها صحيحة معاوية بن عمار. لكن طبعا في غيرها علينا أن نقيد هذا الغير، نقيد ماذا ونخرج منه، إلا إذا كان في الطريق من مكة إلى منى ونام في الطريق بعد أن خرج من بيوت مكة، هل لازم نقيد غيرها؟ لأن هذا خرج بالدليل بالروايات الصحيحة، حتى لا تكون غيرها مطلقا لا، لابد أن نقيد هذا. لذلك قلت ونقيد غيرها غير منى بما سوى الطريق بعد الخروج من مكة إلى منى، هذا لابد أن نقيد غيرها، وما عداه كله هذا فيه شاك. إذن أقول الروايات كلها دالة على ما ذكرنا من أن وجوب الشاة على من بات خارج منها، ولا يدل على القول الآخر أن الشاة على من لم يأتي بالواجب لم يمتثل بوجوب المبيت إلا خبر الجازي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل. لاحظ هنا محل الشاهد قبل نصف الليل، إذن هو لم يمتثل الواجب لكنه لم يبت تمام الليل خارج منى، فهي رواية مائزة وتعتبر معيار للمسألة، لأنها بالدقة تتحدث عن ثمرة الفرق بين القولين. شخص بات أول الليل في منى وخرج منها قبل منتصف الليل، فإذا هو لم يمتثل الواجب لأن لم يبت النصف الأول كاملا، وهو لم يبت تمام الليل خارج منى لأن بعض الليل كان في منى. هنا يأتي الحد الفاصل، عليه شات له ما عليه شات، هنا يبين الاختبار بين القولين. ماذا كان جواب الإمام؟ فإذا فرض السؤال، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح من مكة، قال لا يصلح له عليه أن يبيت حتى يتصدق بها صدقة أو يهريق دما، إذن عليه دم، فكأن الدم على من لم يمتثل الواجب. لأنه مثل هذا خلم بالتمام الليل خارج منه والإمام يقول عليه دم. أقول الرواية ظاهرة في أن وجوب الدم على من أخل بالمبيت الواجب في منى وقد بات بعض الليل في منى، أي لم يبت تمام الليل خارج منى. هذا القول الآخر الذي قلنا أن الروايات كلها تدل عليه، لكن الرواية ضعيفة سندا، كما أن فيها ما لم يقل به أحد وهو كفاية الصدقة، فلا تصلح لمعارضة الروايات الصحيحة الصريحة. فالأقوى إذن وفق هذه القراءة للروايات ما اختاره صاحب المدارك قدس سره، واستحسنه صاحب الرياض، واحتمله المحقق الأردبيلي وصاحب الجواهر والمحقق النايني قدس الله أسرارهم جميعا، من أن الدم يجب على من بات تمام الليل خارج منى وليس على من أخل بواجب المبيت في منى، وقد أوضحنا ثمرة الفرق بين القولين. والخلاصة إذن نلملم حديث كما يقال، والخلاصة أن عندنا في المسألة حكمين الآن وفق هذه القراءة للروايات. واحد، حكم تكليفي بوجوب المبيت في منى ومن خالفه فقد أثم، لا حديث عن الفدية والكفار. ثانيا، حكم وضعي بوجوب الشاة على من بات تمام الليل خارج منى، وقد قلنا في المطلب التمهيدي الثاني اللي أمس قرأنا وبحثنا أن فيه حكما بالحرمة الغيرية، من بات تمام الليل خارج منها عليه حكم وضعي بأن عليه شاة، لكن حكم تكليفي بالحرمة لا يوجد، لا يوجد أننا حرمتان، حرمة واحدة، نعم وبالحرمة الغيرية. السرد أكثر معزز هذا القول ونتقدم به خطوة إلى الأمام ونعيد قراءة صحيحة العيص بن القاسم، هذه الصحيحة التي توقف عندها المشهور لأنه تخالفه وهي رواية صحيحة. دع عنك الإشكال بضعف السند في السيد الشارودي قدس سره، لا أدري لماذا قال أن سندها ضعيف ولا يجبره عمل الأصحاب، الرواية صحيحة سندا ليس فيها أي مشكلة. هذه الرواية حملها المشهور على عدة محامل وكلها قابلة للنقاش. الآن وفق هذه الرؤية تجدد لنا فهم، لا تصبح أي مشكلة في هذه الرواية صحيحة العيص بن القاسم. إذن قلنا ولعل هذه النتيجة التي انتهينا إليها توفر وجها لفهم صحيحة العيص بن القاسم. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى، قال: ليس عليه شيء وقد أساء. أساء لأنه لم يمتثل الواجب، فاتته المبيت في منى، لكن ليس عليه شيء، لا فدية عليه، لأنه لم يبت تمام الليل خارج منى. فالرواية تكون على القاعدة إذن الصحيحة، لا تحتاج إلى وجه لتأويلها كالذي قاله المشهور. نتذكر الوجوه، أحد قال: نحملها على الجاهل مثلا، خل جاهل لماذا الإمام يقول وقد أساء، خل جاهل لا تصدق بحقه الإساءة. آخر قال قولا، آخر قال قولا، عرضناها فيما سبق وناقشناها. لا الآن إذن صحيحة العيص تكون على القاعدة، ليس عليه شيء لا كفارة عليه، لأنه لم يثبت أنه بات تمام الليل خارج منها، لكن أساء، أساء نعم وأثم، لأنه لم يمتثل الواجب. إذن هذه هي صحيحة العيص بن القاسم. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى، قال: ليس عليه شيء وقد أساء. وحاصل الوجه أن من فاته المبيت في منى أساء وأثم، لأنه ترك الواجب لكنه لا فدية عليه، لعدم العلم بأنه قد بات تمام الليل خارج منى، فاتته لم يبت لم يمتثل الواجب، لكن هل هو يتضمن الكلام دليل على أنه بات تمام الليل خارج منها؟ لا يوجد. فهذا الوجه يعالج الصحيحة بغير ما ذكره المشهور من وجوه قابلة للنقاش. انتهى الكلام في هذه؟ لا، لننتصر للمشهور بإشكال وقد يشكل على هذا القول بأن حرمة المبيت خارج منى غيرية كما تقدم. هذا قلتم، أنتم قربتم ذلك، قلتم أن حرمة المبيت خارج منى سواء في مكة أو غير مكة حرمة غيرية، ألم تقل ذلك؟ نعم قلنا ذلك. ولم، هذه المقدمة الأولى. ثانية للإشكال، ولم نعهد في الشريعة وجوب فدية على فعل محرم بالحرمة الغيرية. أنت تقول على أن هذا الشات على من بات خارج منها، هو المعهود بالشريعة أن الكفارة لو تكون على فعل محرم لو على ترك واجب، إذا هذا على فعل محرم هو أنت تقول بالحرمة الغيرية، ليس فعلا محرما تكليفا، فوجوب الدية عليه الفدية عليه كأنه خارج ذوق الشريعة، ولم نعهده من الشريعة حرمة غيرية ارتكابها عليه فدية، ليس معهودا في الشريعة. وأنت قلت أن المبيت خارج منها حرام بالحرمة الغيرية، فكأنه هذا خلاف ذوق الشريعة وما نعهده منها. إذن ممكن أن نشكل هذا الإشكال على ما قلنا، مكون من مقدمتين: مقدمة الأولى أن حرمة المبيت خارج منها حرمة غيرية، مقدمة الثانية لم نعهد في الشريعة وجوب فدية على فعل محرم بالحرمة الغيرية. وجوابه، نستطيع جوابه، أن الفدية قد تكون جبرانا للناقص وليس عقوبة. هذا الكلام فهمتوها لما تكون الفدية كفارة وعقوبة، صح موضوعها حينئذ يكون إما ترك واجب أو فعل محرم. هنا من قال أنها عقوبة؟ لعلها جبران للنقص، هذا ما مرتبط لا بفعل حرام ولا المضطر للتضليل يضلل عليه فدية، هل تقول أنها عقوبة؟ لا، قوم الثروة ليس آثما، جبران للنقص. فإذا هذا اللي تفضلت به هذا نعم، إنما يتم لو كانت الفدية عقوبة، هنا يمكن يكون جبران للنقص، هذا الذي بات خارج منها ارتكب نقصا يجبر النقص بشات. أجبنا إذن هذا الإشكال. وجوابه أن الفدية قد تكون جبرانا للنقص وليس عقوبة، ويكون حينئذ ما قويناه هنا قرينة إضافية على أن الفدية جبران وليس عقوبة. تقدم ضمن المطالب اللي بحثناها أو رتبنا عليها أثر حتى نعرف أن ذوي الأعذار عليهم شاة أم ليس عليهم شاة. قلنا إن كانت الشاة عقوبة فليس على ذوي الأعذار شاة لأنهم معذورون كالجاهل والمضطر والناسي، وإن كانت جبرانا للناقص فعليهم شاة لأنها ما متعلقة بالأعذار، هي جبران للنقص، هذا قلنا. وذكرنا عدة قرائن هناك على أن الشاة هنا جبران للنقص وليست عقوبة، فإذن هذه ستضاف قرينة إلى تلك القرائن. هذا الرأي والقول الذي قويناه هنا إذن سيكون قرينة على ما هناك من أنها الفدية جبران وليس عقوبة، لأن لو كانت عقوبة لما وجبت على هذا الموضوع المبيت خارج مكة خارج منى، ماذا يمثل المبيت خارج منى؟ وليس حراما وليس فيه ترك واجب، على ماذا العقوبة؟ إنما هي جبران للناقص. إذا أجبنا على هذا الإشكال، نعم هذه النتيجة مخالفة للمشهور بالتأكيد، هذا الذي سيقف عائقا أمامنا. أجبنا عن الإشكالات التي يمكن أن ترد، نعم هذه النتيجة مخالفة للمشهور. وقد تقدم عن صاحب الجواهر قدس سره أن هذا الحكم مما لم يفتي به أحد، هكذا قال، رغم أننا قلنا أن اختاره صاحب المدارك واستحسنه صاحب الرياض واحتمله الأردبيلي والمحقق النعيمي. لذا فالأحوط جعل الشاة على من أخل بالواجب، لأنه مما لم يفتي به أحد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين، اللهم صل على محمد.